بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. الإخوة والأخوات طلبة هذه الأكاديمية المباركة، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وما زلنا مع باب ما نهي عنه من البيوع من كتاب عمدة الأحكام. فلتتفضل يا شيخ عبد الرحمن لقراءة الحديث الثالث، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. قيل إنه كان يبيع الشارف، وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته.
هذا الحديث بارك الله فيكم يتناول بيعا كان أهل الجاهلية يتبايعون به، ألا وهو بيع حبل الحبلة. بيع حبل الحبلة، فما معنى حبل الحبلة؟ الحبل في اللغة هو الحمل، وأكثر ما يطلق الحبل على الآدميات أي على النساء، وأما الحمل فيطلق على النساء وعلى غيرهن من الإناث، أي من إناث الحيوان والنبات. فأنثى الحيوان يقال لها حامل، وأنثى النبات تحمل أيضا بالثمر. والمقصود من هذا النهي عن بيع الجنين الذي يولد من هذه الأمهات، أو بيع ما ينتجه هذا الجنين، على التفصيل الذي سيأتي معنا عند شرح هذا الحديث. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم، أو قوله رضي الله تعالى عنه فيما يرويه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع حبل الحبلة. الحبلة جمع حابل، جمع حابل، كظالم يجمع على ظلمة، وكاتب يجمع على كتبة، ظالم ظلمة، وفاجر فجرة، وكاتب كتبة، فهذا جمع حابل، جمع حابل. وبينا أن المقصود ببيع حبل الحبلة أي بيع الجنين، أو بيع ولد الجنين الذي يكون في بطن الناقة مثلا. ثم قال في هذا الحديث: وكان يبتاع الجزور. الجزور هو اسم للجمل، سواء كان ذكرا أو كان أنثى. الجزور واسم للجمل ذكرا كان أو أنثى، ويجمع على جزر وجزائر. وأما جزورات فهذا هو جمع الجمع، جمع الجمع يقال له جزورات. وعلى كل حال فإن لفظ الجزور لفظ مؤنث، لكنه يطلق على المذكر والمؤنث. فالجزور يطلق ويراد به الجمل الذكر، كما يطلق ويراد به الأنثى. وقوله تنتج أي تلد، تنتج أي تلد، وهو هنا مبني لما لم يسمى فاعله، يعني مبني للمجهول، وهذا يأتي فيما يتعلق بالنتاج أي باستيلاد هذه الأنعام واستخراج ما في بطونها. هذا الحديث نهى عن بيع نتاج الأجنة التي تكون في بطون الأنعام. وهذا النهي عن هذا البيع إما لجهالة في أجله، أو لأمر يتعلق بعين المبيع وهو كونه معدوما أو مجهولا. ما معنى هذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذا البيع إما لأنه غير معلوم من الأجل، أي الأجل الذي يستوفي فيه صاحب هذا النتاج أجره أو القيمة، وإما أن يكون النهي لوجود جهالة في عين المبيع، إما أن تكون الجهالة في عين الثمن في الأجل، أو تكون الجهالة في المبيع. والعلماء حين تناولوا هذا البيع تناولوه باتفاق على تحريمه ومنعه وعدم جوازه، بل نقل هذا عن طائفة من أهل العلم، وهو القول بتحريم بيع حبل الحبلة. اجتمعت في هذا البيع علة جهالة أجل توفية الثمن، لأننا نقول هذا البيع على صورتين أساسيتين. الصورة الأولى صورة يكون فيها أجل توفية الثمن مجهولا، والصورة الثانية يكون المبيع معدوما أو مجهولا. الصورة الأولى التي تتعلق بجهالة الأجل لها ثلاث صور: إما أن يكون المنهي عنه أن ينتظر البائع حتى تلد ناقته ثم يلد ولدها، يعني تلد الناقة ناقة أخرى ثم تحبل هذه الناقة فتلد مرة أخرى، فيكون الأجل هنا ما هو الوقت الذي يستغرقه ولادة هذا الجنين ثم حمل هذا الجنين ثم أن يلد مرة أخرى، عندها يستوفي البائع ثمنه. طيب متى يكون هذا الوقت؟ هل تحبل؟ لا تحبل؟ هل يكون هذا الحبل سريعا أم يتأخر؟ ربما حبلت هذه الناقة ثم ولد ولدها ميتا، ولد ولدها ميتا، أو ربما ولدت لكن هذا الولد لم يكن ناقة حتى تلد، أو كان لكنه لم يحصل من ذلك ولادة. إذن هنا جهالة فاحشة في الأجل الذي يدفع فيه الثمن. يبقى هذه صورة. والصورة الثانية أن يكون المقصود حتى تلد هذه الناقة ثم يحمل ولدها، أي تحمل الناقة التي تلدها، تحمل البنت، فإذا حملت فقد وجب استيفاء هذا المال. والصورة الثالثة هي صورة أن تضع الناقة ما في بطنها، فإذا وضعت ما في بطنها فقد وجب أن يستوفى الثمن. هنا تلحظ معي أن الأجل يتفاحش يزيد أو يقل، ومعلوم أن الزيادة والقلة في الأجل لها دخل في الثمن. فإن قلت لك بعتك سيارتي هذه بالأجل لمدة سنة، فأنا سأفرض لك أو أفرض عليك مبلغا من المال، فإن قلت بعنيها لأجل هو سنتان أو لأجل هو ثلاث سنين، فهل يكون الأجر أو الثمن الذي أستوفيه منك إذا بعتك إياها في سنة كالذي أطالبك به بعد ثلاث؟ ما رأيكم؟ يتفاوت، يتفاوت. لماذا؟ لأنك إن أردت أن تأخذها الآن فقد أتسامح معك في بعض الثمن، وإن أردت أن تؤخر إلى سنة فسأزيد عليك، وإن أردت أن تأخذها إلى سنتين أو إلى ثلاث فلا شك أنني أزيد السعر. فإذا أنا قلت السعر الآن ولا أدري أو ربطنا أو علقنا هذا البيع بأمر لا يدرى، وهو أن تلد لا الناقة التي عندي بل أن يلد حملها الذي في بطنه، فهذا يكون يعني جهالة فاحشة يتغابن بها الناس عادة وتفضي إلى شيء من الشحناء والتباغض، ولهذا نهت الشريعة عن ذلك كله. الصورة الثانية هي صورة بيع المجهول أو المعدوم. وما هو المعدوم أو المجهول؟ نتاج النتاج. إذا أنا أبيعك نتاج النتاج، يعني لا أقول لك اشتري ما في بطن هذه الناقة، بل اشتري ما ستلده الناقة التي في بطن الناقة. إذن هذا هنا بيع معدوم، لأن الأم أصلا لم توجد بعد، وقد تولد وقد لا تولد، وقد تولد حية وقد تولد ميتة، وقد يكون المولود ذكر لا يلد، وقد يكون أنثى، وقد يتعدد هذا المولود ونحو هذا. إذن هنا جهالة في عين المبيع نفسه، في عين المبيع نفسه. وهذا هذه الحالة أيضا لها ثلاث صور: إما بيع نتاج النتاج كما هو ظاهر هذا الحديث، بيع نتاج النتاج، أو تكون الصورة بيع النتاج أي أن يبيعه الحمل الذي في ناقته، وهذا يعتبر مما يسميه الفقهاء ببيع الأجنة، بيع الأجنة. وبيع الأجنة منهي عنه بخصوصه، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين، نهى عن بيع المضامين، ونهى عن بيع الجنين، نهى عن بيع الجنين أيضا، والجنين الذي يكون في بطن أو في بطون الأنعام، وفي ذلك أحاديث. إذن بيع الجنين منهي عنه، وبيع جنين الجنين منهي عنه بهذا الحديث الذي معنا. قال النووي رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على بطلان بيع الجنين، أجمع العلماء على بطلان بيع الجنين. والترمذي رحمه الله تعالى قال: حبل الحبلة نتاج النتاج، وهو بيع مفسوخ عند أهل العلم، وهو من بيوع الغرر، وهو من بيوع الغرر. وقد قيل إن بيع حبل الحبلة هو بيع العنب قبل بدو الصلاح، بيع العنب قبل بدو صلاحه، وهذا محكي عن بعض أهل اللغة، حيث ورد في حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقولوا الكرمة ولكن قولوا الحبلة، يعني العنب. والنهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها هو موضوع حلقتنا في الأحاديث التي ستأتي إن شاء الله تعالى. إذن بالجملة أفادنا هذا الحديث جملة فوائد ننبه عليها لأهميتها. الفائدة الأولى: النهي عن الجهالة في البيع، سواء كانت الجهالة في أجل استيفاء الثمن أو كانت الجهالة في عين المبيع. وهذا يسلمنا إلى فائدة أخرى، وهي ضرورة أن يكون المبيع معلوما، وأن يكون أجل استيفاء الثمن معلوما، وأن يكون الثمن أيضا معلوما. وهو يفيد فائدة أخرى، وهي أن المعاملات التي كانت تقع في الجاهلية الأصل حلها إلا ما نص الشارع على حرمته. يعني كانت أهل الجاهلية يتبايعون فيما بينهم بأنواع من البيعات، أقر الشارع الحكيم الذي يباح منها، وأما ما يحرم فقد نبه على تحريمه. وهذا مثال ما نبه الشارع على تحريمه، بيع حبل الحبلة، هذا البيع نهى الشارع الحكيم عنه. وهو أيضا ينهى عن جميع ما يفضي إلى منازعة ومخاصمة بين المسلمين، وهذا أيضا من حكمة هذه الشريعة الغراء. بهذا نكون قد تناولنا ما يتعلق ببيع حبل الحبلة، وظهر لنا المعنيان الأساسيان المستفادان من هذا الحديث، لننتقل بعد ذلك إلى الحديثين الآخرين في باب بيع الثمار. تفضل
اقرأ الحديثين
نعم اقرأ الحديثين.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى. قيل: وما تزهى؟ قال: حتى تحمر أو تصفر. قال: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟
هذان الحديثان يتناولان بيعا كان يقع أيضا في الجاهلية، وبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم يتعاطون هذا البيع فيما بينهم، وهو ما يعرف باسم بيع الثمار قبل بدو صلاحها. الحاصل أنهم كانوا يتبايعون الثمار قبل أن يظهر صلاحها، أي أن تطيب على رؤوس الشجر وأن يظهر لونها الذي يدل على أمن العاهة عليها، أي أمن الآفة عليها. فكانوا يتبايعون الثمر وهو أخضر بعد لم ينضج، ثم يقع في هذا الثمر آفة، آفة سماوية، أي لا دخل للآدمي فيها، كأن تأتي عليه برودة شديدة، أو تأتي عليه ريح شديدة، أو يأتي عليه شيء من الآفة كالعطش أو العطن أو ما أشبه، فتفسد هذه الثمرة بالكلية أو يذهب معظمها. ثم يقع بينهم الخلاف والشقاق والنزاع، ولربما جاء المحصول من هذه الثمار ضعيفا بسبب شيء من هذا، أو تغيرت صفة هذا الثمر، فكانت الخصومة تنشأ وتدب بينهم رضي الله تعالى عنهم، فكانوا يترافعون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عندها نهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. ما معنى يبدو؟ أي يظهر. معنى يبدو أي يظهر. وأيضا معنى تزهى أو يزهو، هذا أيضا معناه بدو الصلاح، أي ظهور أوائل الصلاح في هذه الثمار. وهذا المعنى وردت فيه أحاديث كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ففي رواية نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو. قيل: وما يزهو؟ قال: يحمار أو يصفار، هكذا بالمد مشددة. وأيضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض، عن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، حتى يبيض ويأمن العاهة. نهى البائع والمشتري، وفي رواية نهى البائع والمبتاع. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، وعن بيع العنب حتى يسود، عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد. وظاهر من هذه الأحاديث جميعا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن بيع الثمار على رؤوس الأشجار حتى يظهر نضجها ويبدو صلاحها. والعلة في هذا أنه قد تقع فيها الآفة، وقد تقع فيها بعض الأمراض التي تذهب بالثمرة، فيقع النزاع بين البائع والمشتري. أما إذا ظهر الصلاح وبان أن الثمرة عوفيت من الآفات التي قد تطرأ عليها، فعندئذ يصح البيع. يصح البيع إذا اصفر هذا البلح مثلا، أو اصفرت هذه الفاكهة، أو احمرت، يعني أخذت لونها الذي يدل على طيبها ونضجها. إذا أردنا أن ندخل إلى الشرح التفصيلي لهذا الحديث، فإن ابن المنذر رحمه الله تعالى قال على هذا الحديث تعليقا: أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث، يعني اتفقوا على المنع والنهي من بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. وبدو الصلاح هذا عبر عنه في بعض الحديث بالمخاضرة. بالمخاضرة ما معنى المخاضرة؟ أن يباع الثمر وهو أخضر، أن يباع الثمر وهو أخضر. ورد عنه النهي كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المحاقلة والمخاضرة، نهى عن المحاقلة والمخاضرة. وفي الحديث نهي عن الملامسة والمنابذة، وقد عرفنا معنى الملامسة ومعنى المنابذة، ونهي عن المزابنة، وسيأتي معنا معنى النهي عن المزابنة. قال ابن الأثير: المخاضرة بيع الثمار خضرا، أي لم يبدو صلاحها. وابن عبد البر يقول: هذه الأحاديث بجملتها أفادت النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، حتى تزهى، حتى تحمر، حتى تطعم، حتى تخرج من العاهة. يقول: هذه ألفاظ كلها محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعناها واحد، ومعناها واحد. طيب، ما هي الأحوال التي تتعلق ببيع الثمرة قبل الصلاح؟ نحن اتفقنا أو فهمنا أو علمنا أن العلماء رحمهم الله تعالى قالوا بجملة هذا الحديث، يعني في الجملة نهوا عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، ولكن في هذا خلاف، يعني الإشارة إليه ستأتي عند الشرح التفصيلي. المعنى العام الذي يجب أن نتفهمه هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمار قبل أن يظهر صلاحها، وأن يبدو أنها عوفيت بإذن الله من الآفة. لماذا؟ قطعا للنزاع والخصومة التي قد تنشب بين البائع والمشتري. ابن قدامة رحمه الله تعالى يقسم البيع قبل بدو الصلاح إلى أقسام ثلاث. القسم الأول يقول: أن يشتريها المشتري بشرط تبقيتها، يعني يشتري الثمر قبل بدو الصلاح بشرط أن يستبقيها على رؤوس الشجر وفي ملك المشتري وفي ملك البائع. أن يشتريها المشتري بشرط أن تبقى على رؤوس الشجر وفي ملك البائع. قال: فهذا موضع إجماع من العلماء رحمهم الله تعالى على فساد هذا البيع. موضع إجماع من العلماء على فساد هذا البيع. لماذا؟ لأنه منهي عنه في المتفق عليه من حديثه صلى الله عليه وآله وسلم، والنهي هنا يقتضي الفساد. والحالة الثانية أو القسم الثاني: أن يبيعها بشرط القطع في الحال، أي أن يبيع الثمر قبل بدو الصلاح بشرط أنه سيقطعه في الحال، يعني يجذه أو يحصده أو يجمعه من وقته. لماذا؟ لأن له حاجة تتعلق بهذا الثمر وهو أخضر. قال: في هذه الحالة حكمها الجواز. هذه الحالة حكمها الجواز. لماذا؟ ما تعليل هذا الحكم؟ قالوا: لأن النهي كان خوفا من تلف الثمرة وهي على رؤوس الأشجار، فإذا جمعت وجذت الثمرة وحصدت فإن هذا يصبح معه الأمر مأمونا، لا يوجد ما يخاف من حدوث عاهة أو نزول آفة. فإذا اشترط أن يقطعه في الحال فالبيع عندئذ صحيح. ابن قدامة رحمه الله تعالى نقل الإجماع على صحته وجوازه، إلا أن بعض أهل العلم خالف في ذلك فقال بمنعه. بعض أهل العلم قال أيضا بمنعه كالثوري وابن أبي ليلى، ولهذا تعقب الحافظ ابن حجر من قال بالإجماع على جواز هذا في الفتح بأن هذا قول الجمهور فحسب، أن هذا هو قول الجمهور فحسب. وعلى كل حال، فإن البيع إذا علل النهي عنه بأنه خشية حصول الآفة أو العاهة أو ما أشبه مما يفضي إلى غرر وجهالة أو إلى نزاع وخصومة، فإن قطع الثمرة فإن قطع الثمرة وتسليمها إلى البائع إلى المشتري يوجب انقضاء البيع وانقضاء الخصومة، ولهذا ينبغي أن يقال بجواز هذا البيع وأن لا يتردد فيه. لكن إذا باعها مطلقا، وهذا هو القسم الثالث، باع الثمرة مطلقا ولم يشترط قطعا ولم يشترط تبقية، فالبيع عندئذ باطل عند الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد، خلافا لمن؟ لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. أبو حنيفة أباح أو أجاز هذا البيع ما دام أنه بيع مطلق، بيع مطلق لم يشترط فيه التبقية ولم تشترط فيه ماذا؟ الحصاد أو الجزاز. ولا شك أن مذهب الجمهور راجح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك نهيا مطلقا من غير أن يقيده بقيد، نهى البائع والمبتاع نهيا من غير قيد، فهذا يفيد التحريم مطلقا. أما الحنفية قالوا إن البيع يصح إذا كان مطلقا أو إذا لم يشترط التبقية. لماذا؟ قالوا لأن النهي محمول عندنا على بيع الثمار قبل وجودها أصلا، فإذا وجدت أي الثمار صح البيع، صح البيع ما لم يشترط التبقية في أصل العقد. واضح المذاهب الثلاثة؟ طيب، بدو الصلاح ما هو؟ ما ضابطه؟ بأي شيء يعرف بدو صلاح الثمرة؟ وهذه مسألة مهمة أيها الإخوة، وتطبيقاتها كثيرة، فإننا كثيرا ما نسأل عمن يبيعون ثمار بساتينهم قبل أن يبدو صلاحها، ومنهم من يبيع ثمار البساتين لسنتين ولثلاث سنوات، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين ونهى عن بيع المعاومة، يعني كل عام تكون له الثمرة، يعني يبيع الثمرة لسنتين أو إلى ثلاث سنوات ثمرة البستان ويقبض الثمن، ويقبض أو الثمن أو لا يقبض الثمن لكنه يبرم البيع، هذا منهي عنه. وكذا نلحظ كثيرا من أصحاب هذه البساتين يبيعون الثمار، يبيعون الثمار قبل أن يبدو الصلاح، ثم تأتي هذا البستان آفة أو تقع فيه عاهة، ثم يبدأ الخلاف والشجار والتحكيم في مثل هذه المسائل. ولو أنهم أطاعوا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وامتثلوا هذا النهي بالكف عن البيع حتى تؤمن العاهة ويعني يظهر سلامة هذا المحصول من الآفة كان خيرا للبائع والمشتري. وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث نهى البائع والمشتري، وهذا فيه تأكيد لحرمة هذا البيع وتأكيد للنهي عنه. كيف نعرف أن الثمرة بدا صلاحها؟ المذهب الأول أن يطيب أكلها ويظهر نضجها. بأي شيء؟ بما يدل عليه، يعني أن يصير الثمر إلى الصفة التي يطلب أن يكون عليها. الثمر يطلب أن يكون على صفة من الحلاوة، أو يطلب على أن يكون على صفة معينة من الملمس من اللين أو القساوة، يطلب الثمر أن يكون على صفة معينة من اللون، فإذا تغير لونه أو صار طيب الطعم أو صار خشن الملمس أو لين الملمس أو ظهرت فيه الحلاوة أو ما أشبه، فبهذا يظهر بدو الصلاح. إذن بدو الصلاح في كل ثمر بحسبه، بدو الصلاح في كل ثمر بحسبه، بمعنى بدو الصلاح في القمح يكون باشتداده في سنبله، يعني بأن ييبس وأن يخشى ملمسه. بدو الصلاح في البلح أن يحمر أو يصفر، وهكذا. بدو الصلاح في التين مثلا أن يلين في ملمسه، وهكذا. بدو الصلاح في قصب السكر مثلا لأن تظهر فيه الحلاوة، أن تظهر فيه الحلاوة. إذن صلاح كل شيء بحسبه، هذا هو المذهب الأول، يعرف الصلاح أو يبدو الصلاح بأن يتغير الملمس كأن يشتد أو يلين، بأن يتموه يعني يأخذ هذا الثمر شيء من لون الماء أو يعني لين الماء، أو ينضج فيظهر تغير لونه إلى الأحمر أو الأصفر أو غير ذلك من الألوان، أو يسود مثل ماذا؟ مثل العنب، فالعنب يسود، فسوداده صلاحه، سوداد لونه يدل على صلاحه. هذا هو المذهب الأول. المذهب الثاني ماذا؟ أن يدخل الزمان الذي فيه يكون الصلاح عادة، فيه يكون الصلاح عادة. في حديث ابن عمر أنه سئل عن بيع الثمار فقال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الثمار، فسئل عن ذلك فقال حتى تذهب العاهة، حتى تذهب العاهة. فسأله الرجل مرة أخرى قال وما ذاك، يعني كيف تذهب العاهة أو كيف تؤمن العاهة؟ قال حين تطلع الثريا، والثريا نجم في السماء يظهر في شهر أيار، الاثنتي عشر خلت من هذا الشهر يظهر هذا النجم الثريا، وهو علامة على أوائل دخول فصل الصيف واشتداد الحرارة في الحجاز، وهذا أوان طيب الثمار، فإن هذه الفترة تشتد فيها الحرارة في مدخل شهر أو فصل الصيف، فيكون ذلك مدعاة وأمارة وعلامة على طيب الثمر أو على صلاحه. وهذا هو المذهب الثاني كما قلت، لكن الراجح الأول. ومع صحة هذا الحديث وأنه يعني منقول عن بعض الصحابة كزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنه كان لا يبيع إلا في هذا الوقت، إلا أن هذا الوقت إنما هو أمارة على النضج، لأن النضج يقع فيه غالبا أو عادة، النضج يقع فيه غالبا أو عادة. لكن إذا جاء هذا الوقت ولم يقع النضج أو لم يظهر تغير لون الثمار أو لم يشتد الحب في سنبله أو كذا أو كذا من يعني الأمور، فإن هذا لا يكفي حتى تظهر العلامة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، حتى تحمر أو تصفر حتى تزهو ونحو ذلك مما هو مذكور. طيب، لسائل أن يقول هل يشترط أن يكون هذا الصلاح في جميع ثمار البلد أم في الثمر المعين، ثمر البستان المعين؟ نقول الراجح أن يكون في ثمر البستان المعين. طيب، وإذا اشترط في ثمر البستان المعين هل يشترط أن يظهر الصلاح في جميع البستان أم في بعضه؟ وإذا كان في جميع البستان هل يشترط الصلاح في كل شجرة من شجرات هذا البستان؟ لا، وإنما يكتفى بظهور الصلاح في بعض هذا البستان. لماذا؟ لأن حكمة الله تبارك وتعالى جرت بأن يبدو الصلاح شيئا فشيئا. لماذا؟ ليتفكه الناس بهذه الثمار، لينتفعوا بها، لأن هذه الثمار لا سيما الفاكهة إذا طابت دفعة واحدة فإنه يجب قطعها وإلا فسدت، وكانت مدة بقائها على الشجر قليلة ومدة الانتفاع بها قليلة، فالله تبارك وتعالى من حكمته ورحمته جعل هذا يحصل شيئا فشيئا، أي على التدريج، وهذا التدريج هو الذي يناسب صاحب البستان والمزارع والمستهلك لهذه الثمرات التي تجنى من هذه البساتين. إذن يكتفى بظهور الصلاح وبدوه في بعض البستان، وهذا مما يدل على أمن العاهة والآفة بإذن الله. طيب، هل صلاح العنب الذي في البستان يكفي للقول بصلاح التين؟ يعني اشتد عندنا العنب وانعقد ثم تموه، يعني امتلأ ماء ثم تلون فأخذ لونه الذي يؤكل عليه، كان من اللون الأسود يسود وإن كان من اللون الأبيض يبيض. لكن البستان أيضا فيه تين وفيه بلح، فظهر ما في العنب من الصلاح، فهل يكفي هذا في بيع بقية ثمار البستان؟ ما رأيكم؟ ما تقولون؟
لا يكفي.
لا يكفي. لماذا؟ لأن العنب جنس والتين جنس آخر والبلح جنس ثالث، فلابد أن يظهر الصلاح ويبدو في بعض هذا الجنس، فإذا ظهر في بعض جنس العنب جاز بيعه عندئذ، وإن ظهر في بعض جنس التين جاز بيعه عندئذ، وهكذا. إذا بدو صلاح العنب لا يعتبر في بدو صلاح البلح والتين، بل إذا كان العنب على أنواع أو على أقسام، فهذا مثلا عنب أسود وهذا عنب أبيض، فإن الصلاح في الأبيض لا يعتبر في الأسود، لأن هذا كالجنسين أو كالنوعين المختلفين، فإذا ظهر الصلاح في الأسود جاز بيع هذا المحصول ثم يباع غيره عند بدو الصلاح فيه. ما سبب نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا البيع؟ هذا البيع كما قلنا يشتمل على غرر أو يشتمل على خطر، ويفضي إلى منازعة ومخاصمة وتشاحن وأكل مال بغير حق، وهذا لا يعتبر فيه مجرد الرضا، لابد أن يكون على مقصود الشارع الحكيم. ولهذا قلنا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا البيع. في نهاية الرواية الأولى أو في نهاية الحديث الأول من حديث ابن عمر قال نهى البائع والمشتري، نهى البائع والمشتري، هذا يدل على ماذا؟ يدل على تأكيد النهي، يدل على تأكيد النهي. طيب، هل هناك فائدة أخرى يمكن أن نستنبطها من قوله صلى الله من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نهى البائع والمبتاع أو نهى البائع والمشتري؟ نعم، ما هي هذه الفائدة؟ حقيقة هذه الفائدة تتعلق بالواقع، فإن كثيرا من الناس يتعاقدون التعاقد الممنوع أو التعاقد المحظور ثم يقولون إن العقد شريعة المتعاقدين، إن العقد شريعة المتعاقدين أو شريعة المتعاقدين، فإذا رضي المشتري أن يشتري الثمر أخبره، ورضي البائع أن يبيع الثمر قبل بدو صلاحه، فعندئذ يقولون العقد شريعة المتعاقدين. طبعا هذا القول لا يقرون عليه وليس بصحيح، ولا يمكن أن يقام التراضي مقام التشريع، لأنه يأتي التراضي ثانيا بعد إباحة الشارع، فإذا أباح الشارع شيئا فإنه لا ينعقد إلا بتراض من البائع والمشتري، أما إذا منع الشارع من أمر فإنه لا ينعقد ولا يصح مهما وقع من رضا بين البائع والمشتري. إذن قولهم العقد شريعة المتعاقدين أو المتعاقدين هذا لا يسلم على إطلاق، وإنما يسلم إذا كان هذا العقد موضع إباحة الشارع، إذا كان هذا العقد موضع إباحة الشارع الحكيم عندئذ يقال أو تقال هذه العبارة، ولا يعتبر الرضا في العقود المحرمة سببا لإباحتها، لا يعتبر الرضا في العقود المحرمة سببا لإباحتها. الحديث الخامس هو حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، ولعلنا يعني نتناول نسبه والترجمة له، ثم نتناول حديثه في اللقاء المقبل إن يسر الله تعالى وأعان. هو أنس بن مالك بن النضر الأنصاري من بني النجار أخوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كأنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأبي حمزة. أنس رضي الله تعالى عن أمه هي أم سليم بنت ملحان رضي الله تعالى عنها وأرضاها، تزوجت من مالك بن النضر وأسلمت وهي تحته، ثم عرضت عليه الإسلام فأبى وخرج إلى الشام فهلك هناك. ثم إن أبا طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه تقدم لخطبتها فقالت: مثلك لا يرد أبا طلحة، ولكني امرأة مسلمة وأنت رجل كافر، ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن أسلمت فذاك مهري، لا أسألك غير هذا المهر. فأسلم أبو طلحة وتزوج من أم سليم. يقول ثابت البناني تلميذ أنس رضي الله تعالى عنه: فما سمع بامرأة أكرم مهرا من أم سليم رضي الله تعالى عنها، إذ كان مهرها إسلام أبي طلحة رضي الله تعالى عن الجميع، فتزوجها وولد له منها. أنس كانت له أم عاقلة فاضلة جاءت به مقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، فأتت بأنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول: إن أنس غلام عاقل أريب أديب، فليخدمك يا رسول الله. قال: نعم، أي قبل صلى الله عليه وسلم أن يستخدم أنس، وكان وقتئذ بلغ من العمر 10 سنين. وقال: خدمت النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين. إذن مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنس كم عمره؟ 20 سنة. وكان رضي الله تعالى عنه من أشد الناس ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم ومن المكفرين عنه. دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم له بالبركة، يقول أنس: فما ترك من خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به. يقول: أنا من أكثر الأنصار مالا وولدا. حدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لي مقدم الحجاج البصرة من صلبي 20 ومئة نفس دفنت له وقت أن دخل الحجاج البصرة. هذا من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم له بكثرة المال والولد. عاش وعمر رضي الله عنه حتى جاوز 100، وهو من آخر الصحابة موتا، وهو آخرهم موتا بالبصرة. وتوفي رضي الله تعالى عنه 91، وقيل 92، وقيل 93، ولعل هذا هو الراجح، والله تعالى أعلم. وبهذا نكون قد انتهينا من ترجمة راوي هذا الحديث، لنقف بعدئذ على الشطر الثاني من هذا الحديث، وهو أمره صلى الله عليه وآله وسلم بوضع الجوائح، وهذا سنعرف معناه ونتفهم أحكامه في لقائنا الآتي غدا إن يسر الله تعالى وأعان.